في 23 من رجب المرجب عام 1299 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله السيد حسين الكوهكمرئي. درس الكوهكمرئي المقدمات من العلوم الدينية في مدينة تبريز بشمال غرب إيران عند كبار علماء عصره أمثال الميرزا أحمد المجتهد، ثم انتقل إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار الفلاسفة كآية الله الشيخ مرتضى الأنصاري. وبعد وفاة الشيخ الأنصاري تولى الكوهكمرئي مسؤولية التدريس في الحوزة العلمية، وحسب المؤرخين تتلمذ أكثر من 800 من العلماء على يديه، ثم رجع إلى إيران ليتوجه من جديد إلى مدينة تبريز وينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله السيد حسين الكوهكمرئي مجموعة قيمة من المؤلفات في مجال العبادات والأحكام وفروع الدين. وأخيراً وفي الخامس من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، استشهد عدد كبير من أبناء العاصمة طهران إثر فتح الجلاوز النار عليهم لمنعهم من التظاهرات. ففي ذلك اليوم أصدر النظام الملكي المأجور قراراً بمنع اجتماع شخصين في كافة المدن الإيرانية، إلا أن الشعب الإيراني المسلم لم يكترث لتلك القرارات واستمر في تظاهراته المنادية بإسقاط نظام الشاه المقبور متحديا قوات النظام. من جهة أخرى نزل عدد كبير من ضباط ومنتسبي القوة الجوية الإيرانية إلى الشوارع معلنين انضمامهم إلى صفوف الشعب الثائر وولاءهم للإمام الخميني رحمة الله عليه ورفضهم للعمل تحت راية النظام الملكي. وقد أصدروا في نهاية التظاهرات بياناً أعلنوا فيه انضمامهم للثورة الإسلامية حتى انتصارها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكراً لكم، إلى اللقاء.
شيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا،
اغرقهم يا طوفان الأقصى أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب
اكسر بالنار حصارا ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادا ها
هذا المحتل تمادى واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم بعد اليوم. وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا. لا لن تذوق النوم. ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا. لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل. ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما. الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما.
ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما. الموت أتى فارحل وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما.
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار. فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ آخر أنفاس
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا خير الخلائق أحمد ذو الجاه عند الله ذي السلطان، وله الشفاعة والوسيلة والفضيلة واللواء وكوثر الظمآن. فاسأل إلهك بالنبي محمد، فاسأل إلهك بالنبي محمد متوسلا تظفر بكل أمان. لا خلق أفضل منه، لا بشر ولا ملك ولا كون من الأكوان. والرسل بعد محمد درجاتهم، والرسل بعد محمد درجاتهم، ثم الملائكة عابد الرحمن. في الفضائل والحكم. في العدل والهدى قيل في مدح الإمام علي عليه السلام: شمس العدالة نور الله فيك جلا، غياهب الجهل في ديجورة الظلم. سارت بنهجك أعلام الهدى قدما، وأثمر الشجر الميمون بالكرم. في الدين والعلم، وما الدين دون العلم إلا تضلل، وما العيش دون المال إلا التذلل. فكن جاهدا للعلم والمال جامعا، وما دونها الإنسان إلا التذلل. في كف الطفل، وفي قبض كف الطفل عند ولوده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات مواعظ: ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء. في الأمثال، مثل فارسي: الحكمة نصف الطريق المؤدية إلى السلامة والنفع والكرامة. مثل شعبي: التصرف الحسن سراجه الحكمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دورار البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 208 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. تحدثنا في الحلقتين السالفتين عن المحاسبة والغفلة، وأما في هذه الحلقة فالكلام عن دور الخوف في تحقق الأمن في حياة الإنسان، وما هو الخوف الزائف والحقيقي. أصل الأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف. حب الأمن وشعور الفطري، وهو أحد أركان السعادة التي يبحث الناس عنها وعن مصادرها الحقيقية. والخوف أيضا غريزة إنسانية تولد مع الإنسان وتستمر معه، فكلاهما ينبعان من داخل الإنسان ويؤثران في تفكيره وسلوكه. وعند ارتفاع مستوى الإحساس بالأمن في النفس الإنسانية ورسوخه فيها، ينطلق الإنسان فكرا وعملا بكل طاقاته وقدراته، فيبدع فكريا وينجز عمليا، لأنه مطمئن بأن قواه قد عملت بكل ما أوتيت من طاقة. وإذا أحس الإنسان بالخوف ورسخ في نفسه، شلت قواه الفكرية والجسدية والعملية وأصبح عاجزا. والإنسان يخاف في حياته من أشياء كثيرة حقيقية ووهمية، من الفقر والجوع إلى الحروب وإلى الكوابيس التي يراها في المنام التي هي وهمية في الواقع. وإذا غلب الإنسان أو المجتمع الخوف، يستفقد حيويته الفردية والاجتماعية. آنذاك لابد من قوة داعمة تزيل الخوف أو تسيطر عليه كي يستمر الإنسان في كافة شؤون حياته باطمئنان وأمن. وإذا خيم الخوف على الإنسان سيصبح عنصرا مستغلا من جميع قوى الشر، كل يحاول إغراءه بأنه قادر على إعطائه الأمن في حياته الفردية والاجتماعية، من توفير المال الكاذب له إلى العلاج الوهمي والاستظهار بالقوة الزائلة وأمثال هذه الأمور. لكن الحقيقة هي ما يرشدنا إليه القرآن ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، بأن الأمن والأمان لا يتحقق إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى، أي أن الخوف والأمن هما وجهان لعملة واحدة. الخوف من العلي القدير هو عين الأمن في الحياة، وحقيقته كما أن العبودية لله هي حقيقة، هي في الواقع عين الحرية، وليس ما يدعيه أصحاب السلطة من أجل استغلال الإنسان باسم الحرية. فالإنسان الخائف من الأمور الزائلة هو دائما في حيرة، يخرج من حمى ويدخل في حمى آخر، وهو غافل عن الأمن الحقيقي، أي هو الرجوع والاحتماء بالله العلي القدير. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه: من خاف أمن. إن الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل الله، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد ورد في الكتاب المبين: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يخافون عذاب يوم القيامة، ويخافون لقاء ربهم، ويخافونه في السر والعلانية، فهؤلاء جزاؤهم مغفرة من الله ومضاعفة أجورهم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فعلى العبد إذا أراد الحياة الدنيوية والأخروية بأمن وأمان أن يعيش حالة الخوف والرجاء بالنسبة إلى مولاه. يقول الصادق عليه السلام من وصايا لقمان الحكيم لابنه: خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. أي على الإنسان أن يعيش حالة الأمل وعدم الاغترار بنفسه وأعماله. الخوف من الله كما هو سبب أمان الإنسان في الدنيا، فهو يورث الأمان له في الآخرة أيضا. فالخوف من الله سبب لنيل مرضاته ومحبته، ويجعل الإنسان ممدوحا مثنيا عليه. يقول تعالى في كتاب المبين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن للخوف من الله تعالى آثار إيجابية في حياة العبد في دنياه. وأيضا هذه الآثار تأتيه في آخرته، وأنه السبب الوحيد للنجاة من كل سوء. وقد روي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. فإن مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى مقام عظيم، إذ رتب الله عليه العديد من الثمرات في الدنيا والآخرة. من أهم هذه الثمرات نيل محبة الله ورضاه، فإذا نال العبد محبة الله حاز على كل خير. وعندما نتحدث عن رجاء رحمة الله إلى جانب الخوف منه، فيه إشارة إلى الالتزام دائما بجانب الاحتياط، وأن يكون الإنسان على حذر أيا كان هذا الفرد أو تكون المجموعة. قد ورد عن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه سأل عن مجموعة أنها محبة لكم، وهم يرتكبون المعاصي بأمل رحمة الله ومحبة أهل بيت نبيه سلام الله عليهم أجمعين، فرد عليه السلام قائلا: كذبوا، ليسوا لنا بموال، أولئك قوم ترجحت بهم الأماني، من رجا شيئا عمل له، ومن خاف من شيء هرب منه. هذه هي تربية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لأشياعهم وأتباعهم: عليك بالهروب من الذنوب، وأن تخاف الله واللجوء إليه. اللهم أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
من كتابك ألم زادي. أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي، ألم زادي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. ثم انظر في حال كتابك فولي على أمورك خيرهم، واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملأ، ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك وإصدار جواباتها على الصواب عنك فيما يأخذ لك ويعطي منك، ولا يضعف عقدا اعتقده لك، ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك، ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور، فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل. ثم لا يكون اختيارك إياهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن منك، فإن الرجال يتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم، وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء، ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك، فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا وأعرفهم بالأمانة وجها، فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره. واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها، ومهما كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته. ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها، فإنهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواش بلادك، واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير إسراف. ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنى، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعيت حقه، فلا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير المهم، فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر خدك لهم، وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم، ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك أمورهم، ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه، فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم، وكل فأعذر إلى الله في تأدية حقه إليه، وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه، وذلك على الولاة ثقيل، والحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر ولإله من ولاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام واعتقال لأحد أبنائها مع كل أسرته، انتقاما لدماء المرجع الشهيد محمد باقر الصدر. شارك ابن العائلة أحمد في عملية جهادية استهدفت وكرا لأمن السلطة. لجأ أحمد إلى بيت صديقه جمال. نعود وإياكم لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خرج جمال لبعض الوقت وعاد ببعض الخبز والزبدة والمربى وبجريدة تناولها أحمد، وراح يتصفحها بحثا عن الخبر الذي يفرح قلبه، ولكنه لم يجد خبر الهجوم على مديرية أمن الرصافة. قال بانفعال: انظر إلى هذا التعتيم، عملية بهذا الحجم لا يذكرونها. ضحك جمال وهتف: هذا طبيعي يا صديقي، السلطة تحتكر حتى الأنفاس، فكيف بالإعلام؟ في اليوم التالي عاد أحمد إلى النجف، وعبر طريق لا تستقر على حال تهادى به على امتدادها باص عمومي. كان سارحا مع خواطره يهتف في صمته: ماذا فعلوا في البيت أثناء غيابي؟ لا شك في أن القلق قتلهم. وما أن طرق الباب حتى فتح أبوه فبادره قائلا: ثلاثة أيام لا خبر لا سؤال، لما أنت هكذا يا ولدي؟ رفع أبو عادل يده المرتعشة ليضربه من شدة لهفته وخوفه عليه وخوار أعصابه، ولكنه انفجر باكيا بمرارة. أمسك أحمد بيد أبيه وأخذ يقبلها ويمسح بها دموعه، وهو يخرج بصعوبة من شفتيه الشاحبتين ابتسامة رضا: رضاك علي يا أبي، فدتك نفسي. ثم هطل مطر الأسئلة غزيرا، وبللت دموع أم عادل ما كان يحمل من الأوراق هاتفة: لقد كدت أموت، لماذا تعذبنا؟ أما كفانا مصائب أليس لك أهل؟ أليست لك زوجة؟ أليس لك ولد؟ ما هذا الرباط على كتفك؟ أما شيماء فحدقت فيه وشهقت: لماذا شحب وجهك وغارت عيناك وذبلت شفتاك؟ ماذا بك؟ أين كنت يا أخي؟ أخيرا أنقذه أبو عادل داعيا إلى مائدة العشاء، إذ قال: قلنا لهم في الشركة إنك في وعكة صحية، احصل على تقرير طبي لتقدمه لهم، هيا إلى العشاء ويكون للبحث صلة. وتقدمت نحوه زوجته ياسمين بلهفة ودموع وقد فعل بها القلق فعله، فقالت: حمدا لله على سلامتك، علي انتظرك طويلا حتى نال منه النعاس فنام. جرته بحنو إلى غرفة النوم وعانقته بشوق بالغ وساعدته في تغيير ملابسه، وشهقت شهقة كاد صداها يخرج إلى غرفة المائدة وهي تشاهد الرباط المنقوع بالدم على كتفه المصاب. لكن أحمد كان يعيش نشوة الانتصار برغم كل ما لقيه من متاعب خلال الأيام الثلاثة الطويلة، فقد عاد ومعه مجموعة من الوثائق التي تم الحصول عليها أثناء العملية. يكفي أنها كشفت في قسم منها عن المتعاونين مع السلطة وعن المطلوبين والمستهدفين من الدعاة والمجاهدين وبعض خطط السلطة في قمع الحركة الإسلامية، مما كان له أثر كبير في تفعيل العمل المسلح في كامل العراق. وقد بنيت على أساسها خطط الدفاع الاحترازي التي أفشلت العديد من عمليات السلطة وأنجحت الكثير من العمليات الجهادية. قبل بزوغ فجر ذات يوم من أيلول الساخن وخلف منضدة صغيرة داخل غرفة النوم يضيئها مصباح منضدي شاحب النور، جلس أحمد يحرر منشورا داخليا يفترض أن يوزعه لإخوانه خلال الليالي القادمة، وكان قد أنجز هذه العبارات: خلال ما يزيد على العام وحتى هذه اللحظة وقعت أحداث كثيرة وكبيرة في عراق البعث، منها إعدام الآلاف من خيارة رجالات العراق من علماء الدين والجامعيين وعامة الشعب، والتي توجت بالجريمة الكبرى في إعدام الإمام السيد محمد باقر الصدر وأخته السيدة بنت الهدى وحملات التهجير الوحشية التي طالت عشرات الألوف من العراقيين. وتوقف قليلا عن الكتابة ليستجمع أفكاره ثم عاد إلى تحرير العبارات، وكان هذا جزءا من الحرب التي شنها نظام البعث ضد الشعب العراقي. ووضع قلمه وأوراقه جانبا وكذلك نظارته الطبية الجديدة التي لم يتعود عليها بعد ليوقظ زوجته للصلاة، وبعد أن توضأت أخذت تعد الشاي وفطور الصباح، ثم عادت إلى غرفتها لترتبها وترتب هندامها، فوجدت زوجها الذي أغمضت عينيها على صرير قلمه وقد استأنف الكتاب وغرق في بحر أفكاره وأوراقه، فاندهشت واحتدت بشدة وهتفت به في انفعال ملحوظ: أحمد، ألم تشبع؟ لقد تركتك منذ ليلة أمس وأنت تكتب ولم تزل تكتب. وبعد هنيهة حول نظره نحوها فوجدها تحملق فيه، فابتسم قائلا: لا لا، اطمئني، لقد نمت حوالي 3 ساعات ونهضت قبل الأذان، وبعد أن أديت الصلاة استأنفت الكتابة، لأني يجب أن أسلم هذه الأوراق اليوم. فعادت لتقول: ولكنك بهذا تقتل نفسك، لا يمكن أن تستمر بعملك وتقف على رجليك وأنت تنام في اليوم 3 ساعات فقط أو 4، ارحم نفسك يا رجل. فقاطعها ليضع حدا ينهي به النقاش الذي يتكرر يوميا تقريبا: لا بأس عليك يا عزيزتي، سأنام طويلا في يوم ما، سأشبع نوما، لا تخافي. النوم في هذه الأيام جنون وعبث بالنسبة لي، سأستريح طويلا عندما يفتح الله علينا. لما لم تجد ياسمين فائدة من حديثها رمقته بنظرة عتاب ومضت في سبيلها، بينما اتجه هو لإكمال المنشور.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضاً لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 3:58 نستمع لبرنامج دواوين الولاء من سيرة الصالحين عند 4:12. منار العقول في النهج العلوي في الساعة 4:28 عند 4:38 فلسطين اليوم. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 5:25. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:38 وأذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في 5:43. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:49. في 6:11 دعاء الندبة. معارج النور تستمعون لها في 6:45. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم، وتصبحون على كل خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم، والحمد لله الذي وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، والصلاة والسلام على أهل بيته أهل الهدى والإيمان والجود والإحسان ما تعاقب الزمان. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات، وكل المرحب بحضرتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري عند دواوين الولاء، ونحن نستقي جمالا من تقليب صفحاته في حق الإمام علي عليه السلام. في حلقة اليوم نختار لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر السعودي محمد رضي الشماسي القطيفي، وهذه دعوة لمتابعة سيرته الأدبية قبل القراءة. أيها الأفاضل، ولد الشاعر محمد رضي ناصر الشماسي القطيفي في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1941، وهو شاعر فاضل ولد من أسرة عريقة لها مكانتها الاجتماعية. في عام 1963 حاول الانضمام لجامعة دمشق لدراسة القانون، لكنه أعرض عنها وتوجه لجمهورية العراق عام 1971، وحصل على البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية الفقه بالنجف الأشرف. بعدها انتقل للولايات المتحدة فحصل على الماجستير في الأدب العربي من جامعة إنديانا سنة 1980. عين معيدا ومحاضرا للغة العربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم أستاذا في الجامعة نفسها حتى تقاعده. نشر شعره ومقالاته في عدد كبير من